يكفوا عن التدخل بالشأن السوري.
المعلم يؤكد صمود سوريا ويستبعد تدخلا عسكريا ويلوح بالانسحاب من الاتحاد المتوسطي. مناورات تحول 5 في ذروتها اليوم، واجتماع حكومي إسرائيلي في مخبأ تحت الأرض. بعد تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة، اجتماع ثالث للجنة البيان الوزاري اللبنانية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه لن يكون هناك حظر جوي على سوريا ولا تدخل عسكري خارجي، مؤكدا أن سوريا ستنسى أن أوروبا على الخارطة وستجمد عضويتها في الاتحاد المتوسطي إذا لم توقف الدول الغربية التدخل في الشأن الداخلي لسوريا. المعلم وخلال مؤتمر صحفي أكد أن القيادة السورية مطمئنة إلى الموقف الصيني والروسي والهندي واللبناني في مجلس الأمن، ودعا جميع السوريين المطالبين بالتغيير إلى الحوار الوطني وامتحان جدية وإرادة القيادة السورية في ذلك.
سننسى أن أوروبا على الخارطة، وسأوصي قيادتي بتجميد عضويتنا في الاتحاد من أجل المتوسط. وكنا قد جمدنا حوارنا من أجل الشراكة الأوروبية. سننسى أن هناك أوروبا على الخارطة، وسنتجه شرقا وجنوبا وبكل اتجاه يمد يده إلى سوريا. للسوريين المطالبين بالتغيير، تعالوا إلى الحوار الوطني الجامع لنا، وامتحنوا جدية وإرادة سوريا، القيادة السورية. أما أن تجلسوا خارج قاعة الحوار وتحرضوا على التظاهر والفتن فهذا عمل غير مجدي. نسمع تصريحات وزراء خارجية تنتقد ما جاء في خطاب الرئيس الأسد، يقولون لنا أنه لا جديد في الخطاب أو أنه غير كافي أو أنه جاء متأخرا. نقول لأصحاب هذه الآراء أن في خطاب الرئيس الأسد أمورا جديدة عديدة وهامة، فالحديث عن الدستور من حيث التعديل للمادة 8 أو تغييره بكامله هذا أمر أستغرب أن لا يروه.
المعلم أكد حرص سوريا على أحسن العلاقات مع تركيا، مطالبا القادة الأتراك بأن يراجعوا أنفسهم. المعلم الذي شكر للأصدقاء وقوفهم إلى جانب سوريا نفى بشكل قاطع أي تدخل إيراني أو من قبل حزب الله على الأراضي السورية.
أنا لدي ما يثبت أن الخيام نصبت قبل أسبوع من دخول الجيش السوري إلى جسر الشغور، وأن هناك من المسلحين من أجبر هذه العائلات على الهجرة إلى هذه الخيام. نأمل من أصدقائنا الأتراك أن يتعاونوا معنا لإعادة هؤلاء آمنين إلى بيوتهم، ونحن نكفل حسن معيشتهم، والصديق عند الضيق، ونأمل أن يراجعوا مواقفهم. أنفي نفيا قاطعا وأكرر النفي عن وجود تدخل إيراني أو من حزب الله فيما يجري على الأرض السورية. لقد سبق أن نفينا ذلك وأكرر هذا النفي الآن. نعم هناك دعم سياسي إيراني ومن حزب الله لسوريا من أجل تجاوز هذه الأزمة، وهناك دعم للإصلاحات التي أعلنها السيد الرئيس.
أعلنت الحكومة السورية عن مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي تنوي إصداره، وعرضته للنقاش العام بهدف إجراء تعديلات عليه. ويتألف القانون من 38 مادة ويسمح للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم. أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن التمارين التي يجريها كيان العدو لمحاكاة وقوع هجمات صاروخية في العمق تبلغ ذروتها اليوم، في حين يجري المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية يجري تمرينا لمواجهة سيناريوهات طارئة في المنشأة الذرية التي أقيمت تحت الأرض في القدس المحتلة.
مئات الصواريخ من إيران ولبنان تدمر مبنى الكنيسة. الحكومة الإسرائيلية تجتمع تحت الأرض، الجبهة السورية تشتعل جنوبا، وغزة تدخل الحرب ضد إسرائيل. هو سيناريو اليوم الثالث لمناورات تحول 5 في الكيان العبري التي تحاكي للمرة الأولى هجوما غير مسبوق على مباني وزارية وحكومية تطال مركز تجمع اللجنة الوزارية المصغرة في القدس المحتلة.
هناك تشديد على هجمات غير تقليدية ضد الجبهة الداخلية، بحيث ستصاب محطات طاقة بهذه الهجمات. وبرغم أهمية هذه المناورات، لا يوجد من يضمن فعاليتها أثناء حالات الطوارئ الحقيقية.
مناورات الجبهة الداخلية بلغت ذروتها مع دوي مزدوج لصفارات الإنذار بالتزامن مع وصول رسائل قصيرة إلى هواتف المستوطنين المحمولة تحثهم على التوجه الفوري إلى الغرف المحصنة. يأتي هذا في وقت يهرع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إلى خندق محصن ذريا تحت الأرض في القدس المحتلة لمواجهة سيناريوهات طارئة.
هناك افتراض بسقوط 6,300 صاروخ فوق إسرائيل خلال 10 أيام من القتال، وهذا سيتسبب بمئات القتلى وآلاف الجرحى. الجيش يتحرك بموجب السيناريو في سوريا وفي جنوب لبنان، ولكن هذا لا يحل مشكلة إطلاق الصواريخ نحو تل أبيب.
فيما الجبهة الداخلية آخرة في الاشتعال وفقا للسيناريوهات المطروحة، فسيكون على الجيش الصهيوني مجابهة احتمال سقوط طائرات مدنية وصواريخ على كامل مساحة الكيان العبري، فضلا عن إجلاء مئات آلاف المستوطنين.
في حال بدأت الحرب غدا، فستكون مهمة الجبهة الداخلية إنقاذ حياة المواطنين، حيث ستعم الفوضى كل إسرائيل، ولن يهتم أحد بعمل شركات الماء والكهرباء، فضلا عن ضمان بقاء موظفيها وعدم فرارهم، لا سيما مع وجود صواريخ لدى حزب الله تطال مدينة إيلات في الجنوب.
المناورات التي يشارك فيها نحو 80 بلدية بالإضافة إلى قوات الجيش والشرطة ورجال الإطفاء والطوارئ تذهب إلى التعامل مع احتمال سقوط صواريخ نووية وكيميائية في العمق المحتل، في حين يخوض الجيش حرب وجود على 4 جبهات.
تعقد لجنة صوغ البيان الوزاري اللبنانية تعقد اجتماعها الثالث بعد قليل برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثاني يوم أمس، أنجزت خلاله الصياغة ما قبل النهائية للعديد من النقاط، لاسيما إقرار صيغة الجيش والشعب والمقاومة لحماية لبنان. ومن السراي الحكومي تنضم إلينا مراسلتنا منى الطحيني. منى، على ماذا ستركز هذه الجلسة اليوم؟
نعم بتول، هذه الجلسة سوف تركز على القسم المتبقي من الشق السياسي الذي كان بدأ النقاش به ليلة أمس، والذي أنجز العديد من النقاط فيه كما ذكرت في المقدمة. هذا الاجتماع من المنتظر أن يصل إلى مناقشة البنود السياسية الخلافية إذا صح التعبير، أي النقاط الحساسة المتعلقة بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية. إلى الآن وصل وزيري الاقتصاد والإعلام وهما قالا قبيل دخولهما إلى الجلسة بأن موضوع المحكمة الدولية سوف يتم النقاش فيه إن شاء الله، وعما إذا كان هناك صيغة أولية لهذا البند لم يجب أحد على هذا السؤال، ومعظم المصادر الوزارية الأخرى حاولت التكتم عن هذا الأمر لأنها تترك النقاش فيه وحسمه داخل اللجنة فقط. أما فيما يتعلق بعمل الوزارات وما إلى هنالك من نقاط أخرى سيلحظها البيان الوزاري، فإن النقاش فيها سوف يكون مختصرا ومقتضبا، لأنها بطبيعة الحال قدمت محمد إلى رئيس الحكومة بطريقة مختصرة ومقتضبة. أما فيما يتعلق بمتى سيولد البيان الوزاري، المعلومات الأولية تشير بأننا قد نكون يوم غد أمام جلسة تنهي الصياغة الكاملة للبيان الوزاري، وبالتالي نحن قد نكون أمام بيان وزاري منجز يوم الجمعة، اللهم إن لم يطرأ طارئ. طبعا هذا الكلام تؤكده المصادر الوزارية، وهي تأمل بإنجازه بأسرع وقت ممكن حتى يتم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء ومناقشته، وأيضا يدعو رئيس المجلس لجلسة لمنح الثقة للحكومة في مجلس النواب الأسبوع المقبل. إذا نحن على مسافة نحو 10 دقائق من الجلسة الثالثة للجنة صوغ البيان الوزاري، وستكون هذه الجلسة بحسب المعلومات مطولة كما جلسة يوم أمس، لأنها سوف تحاول أن تنهي الشق السياسي الكامل الخاص بالبيان الوزاري.
شكرا لك منصحيني، كنت معي مباشرة من السراي الحكومية. دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الأربعاء النيابي إلى الإسراع في إعداد البيان الوزاري من أجل انصراف الحكومة إلى عملها، كما شدد الرئيس بري على إلاء الحكومة الجديدة ملف التنقيب عن النفط الاهتمام المطلوب.
البيان الوزاري والعمل الحكومي وملف النفط ثلاثة محاور توزعت عليها مواقف الرئيس نبيه بري في الأربعاء النيابي. ونقل النواب عن رئيس المجلس تأكيده على ضرورة الإسراع بإنجاز البيان الوزاري لكي تنصرف الحكومة إلى العمل ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وقال الرئيس بري أمام النواب إن التحدي الأساس أمام الحكومة الجديدة هو أن تنجح في عملها وأدائها، ويجب أن تنجح، معتبرا أنها قادرة على إعادة الثقة بلبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وسجل الرئيس بري مفارقات في الموقف الأمريكي بالتعاطي مع الحكومة في لبنان، ملاحظا أنه موقف مزدوج، قائلا: الغريب أنه ما كان مسموحا في حكومة الرئيس الحريري لم يعد مقبولا في حكومة الرئيس ميقاتي.
ما يقول الرئيس بري أنه يجب أن تعمل هذه الحكومة كأنها تعيش أبدا لغاية الانتخابات النيابية، وأن تنجح فيما تقوم به. يعني ليس المطلوب اليوم نقاشات داخلية، ومطلوب اليوم أن نؤمن للشعب اللبناني ما يريده.
الحكومة ماشي ومسالكة آمنة، والبيان الوزاري رح يطلع بأسرع وقت، ومستقبل لبنان حيكون مستقبل ناجح وزاهر إن شاء الله.
واستعرض الرئيس بري مع النواب ملف التنقيب عن النفط، مؤكدا على إعطاء هذا الملف الأولوية، ودعا بري الحكومة الجديدة إلى الإسراع بوضع المراسيم التطبيقية للقانون الخاص بالنفط، مشيرا إلى العائدات المالية الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها لبنان من وراء هذه الثروة الحيوية.
عندنا مصادر ثرواتنا الجوفية الكبرى، بدءا من النفط والغاز المتوقع في لبنان. إذا قدرنا وصلنا لنتيجة إيجابية فيه خلال الأشهر القادمة، نحن ننتقل من الدولة المستهلكة إلى الدولة المنتجة. اثنين، وشيء الأهم، ما بقى في حجة أبدا ما ننتبه لقضايانا المعيشية، وتحديدا البنى التحتية طبعا كان على مستوى الكهرباء والمياه.
واستشهد الرئيس بري أمام النواب بكلام لخبراء إيطاليين أشاروا إلى أن كمية النفط المتوقعة في أحد الآبار ستدر على لبنان ما يقارب 70 مليار دولار. وفي هذا المجال أكد الرئيس بري على متابعة ما تكشف في الاجتماع الأخير للجنة الأشغال العامة حول الاتفاقية النفطية الموقعة بين لبنان وقبرص.
أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني فيصل كرامي أن هناك قرارا أمنيا تم اتخاذه من الجهات المختصة من أجل بتر الفتنة من جذورها بعد أحداث طرابلس. موقف كرامي جاء بعد زيارته الرئيس سليم الحص الذي استقبل أيضا وفدا من جمعية المبرات الخيرية. اعتبر تيار الفجر أن إعلان النائب فؤاد السنيورة عن تشكيل مجلس قيادة لمتابعة الأوضاع في طرابلس هو بمثابة الخروج عن منطق الدولة وإعلان الحرب على المدينة وعلى أهلها وقواها الإسلامية. وتساءل التيار أنه كيف يمكن لمن كان الأساس في نشر الفتنة والتحريض في طرابلس أن يزعم أنه يسعى لحل مشاكلها. فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. مسلخ بيروت المؤقت انحكى، ملف تفتحه قناة المنار عن أكبر مسلخ في لبنان يستقبل أسبوعيا أكثر من 600 ذبيحة من الأبقار والأغنام يستهلكها اللبنانيون. الحلقة الأولى عن رحلة الدخول إلى المسلخ.
شباب ممنوع تصوير هون يا منشور. قل لي معك
ممنوع. أنا بلك ممنوع
لا مش عم بطور.
بديهي أن نتوقع منعنا من التصوير داخل مسلخ بيروت المؤقت، فكان اللجوء إلى الخطة باء من رحلة استكشاف أحد معالم العاصمة قبل أن نخرج كاميرا المنار عن صمتها، خطة استعملنا خلالها إحدى الكاميرات الخفية، فكان حوار مع من حضر من منظفي المسلخ أعدنا إلى النقطة التي انطلقنا منها.
شيخ ورقة من المقابل ليلة بدي صور اللحم صار
مش معقول يعني.
أهل الكار من تجار خرجوا أو ما زالوا يذبحون في المسلخ المؤقت يروون مخالفات صحية وشرعية وفنية تجري فصولها داخله، ولكن قبل كشف الحقائق الكارثية ودائما بالمشاهد الخفية سألنا أهل بيروت عن مصدر لحومهم.
منيح كان منيح.
حضرتك بتنزل بتجيب لحم من تحت؟
ما بيجيبوا اللحم بيقولوا من المسلخ يعني.
ما عندي أي فكرة والله ما عندي.
أنت من بيجيب لحم؟
أنا من عند جاري من اللي بوج مني.
ما بعرف ما نازل على المسلخ.
أنا والله ما بعرف يعني المعلم اللي بيجيب أنا ما خصني.
والله أنا ما بعرف شيء عنه بس نعرف إنه كان بالأول اللحم اللي بتظهر على المحلات يختموها وحقين يعني طبيب شرعي.
كنت انزل انا على المسلخ ختم لحم للشركة عنا ختم اللحم بس شوف يعني دكتور تيجي بقول لك خذ الختم تلاقي ختمهم انت لا بيفحص اللحم لا بيفحص كل شيء ولا شيء ابدا.
يتألف المسلخ المؤقت من 3 أقسام الحظائر والمذابح والمبيع وفي كل منها مخالفات لا تقف عند حدود الرقابة شبه المعدومة والذبح شبه غير الموافق للشروط الصحية والشرعية إلى البيع الذي ينتهي إلى المستهلك.
أنت وقت اللي عم تشتري عند اللحام عم بيقول لك هيدا ببلش وهيدا طارة وين عم بيروحوا أي مستشفى أي أوتيل أي مطعم
مش معقول يعني يكون فيها مسلخ بدائي. يعني أنا بتذكر كنت أنا هلا عمري 60 سنة بتذكر وقت اللي كنت أنا صغير مسلخ بيروت كان الأولين أيام العثمانيين مثل هيدا.
السلطة الرقابية المفترضة على مسلخ بيروت تشمل نسبيا وزارات الزراعة والصحة والبيئة والداخلية، والأخيرة هي السلطة التنفيذية عبر إداراتها المحلية المتمثلة هنا ببلدية بيروت.
الله المغفر تلفنا من لك يا
زلمة. نحن وين هلا؟ نحن وين هلا؟
انت وين؟
نحن خارج المسلخ. خارج حرم المسلخ. شو لك معنا؟
ممنوع يا اخي يا حبيبي.
توقفنا هنا ولكن للحكاية في السنة.
جرى في وزارة الاتصالات اللبنانية حفل التسليم والتسلم بين الوزير السابق شرب النحاس والوزير الحالي أولى الصحناوي. نحاس عدد أبرز إنجازات الوزارة من تخفيض الأسعار وتحسين نوعية الخدمات وزيادة إيرادات الدولة من قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى سعي لإعادة هيئة أوجيرو إلى حضن الدولة. من جهته أكد الوزير الصحناوي أن أوجيرو ستعود إلى كنف الدولة في عهده واعدا بالعمل من أجل تطور وتقدم قطاع الاتصالات.
ما يدفعه اللبنانيون اليوم على خدمات الاتصالات بمجملها ثلثاه ضرائب وريوع طوي إذن مشروع كان يرمي لتحويل هذه الإيرادات الضريبية إلى جيوب خاصة جدا. تم السير بخطوات أكيدة لإعادة هيئة أوجيرو إلى حضن الوزارة،
فهذه الهيئة يجب أن تعود إلى كنف الدولة لتشكل رافعة مشروعنا الإصلاحي والتطويري. أنا أعدكم بأن يتقدم قطاع الاتصالات وبعد وقت قصير إلى مستوى جديد يتيح إمكانيات هائلة لمبادرات القطاع الخاص والشباب تحديدا، وذلك متابعة لما تم إنجازه حتى اليوم. وسنعمل على تخفيض الأسعار وعلى إنهاء الوضع الشاذ الذي يجعل من الاتصالات أداة لجباية الضرائب.
دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الحكومة اللبنانية إلى التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وجعل هموم الناس على لائحة أولوياتها.
بعد تسليم الاتحاد العمالي العام رئيس الحكومة لائحة بالمطالب المعيشية، أعرب الاتحاد عن أمله بأن تتعاطى الحكومة مع هموم ومطالب اللبنانيين بما تستحقه من جدية في اتخاذ القرارات السريعة.
ويرى الاتحاد العمالي العام، وكان سابق بهذا الأمر بحيث فور تكليف دولة الرئيس مئاتي بتشكيل الحكومة، بادر بتسليم دولته مذكرة الاتحاد العمالي العام المطلبية واللي تضمنت مجموعة من ما هو متراكم من مطالب الاتحاد العمال العام وهو ما هو ملح للمعالجة بعد تراكم طويل.
ورأى الاتحاد العمالي أن لا قدرة للبنانيين على تحمل المزيد من الأعباء، لذلك يجب على الحكومة الإسراع بمسلسل الإصلاحات وعلى رأسها تصحيح الأجور ومحاربة الغلاء والاحتكار،
خصوصا وأن موضوع الأجور بعد ما استفحل الغلاء وفلتت الأسعار مرة بحجة التضخم ومرة بحجة التضخم العالمي، ولكن بالتأكيد في ظل الاحتكار ارتفعت الأسعار وأكلت الأجور ولم يبقى من قيمة الأجور شيئا، لأنه من العام 1996 يعني من القرن الماضي لم تصحح الأجور في لبنان، وبلغ نسبة المعدل التراكمي ما يزيد عن الضعف.
ودعا الاتحاد العمالي إلى تصحيح النظام الضريبي في لبنان لأنه نظام جائر، كما أكد أهمية تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة.
وتفكير بالعناوين في ختام هذه النشرة.
كفوا عن التدخل بالشأن السوري.
المعلم يؤكد صمود سوريا ويستبعد تدخلا عسكريا ويلوح بالانسحاب من الاتحاد المتوسطي. مناورات تحول خمسة في ذروتها اليوم، واجتماع حكومي إسرائيلي في مخبأ تحت الأرض. بعد تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة، اجتماع ثالث للجنة البيان الوزاري اللبنانية. المنار .com.lb للمزيد من المتابعة والتواصل. دمتم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.